تتغذى على الأزمات، تتغذى على الاختيالات، على الحروب. الولايات المتحدة الأمريكية هي سيدة إسرائيل، وهي من تغذي هذه الغدة السرطانية، وبالتالي المنطقة تواجه يعني أطماع إمبريالية، أطماع صهيونية. وإسرائيل شعرت بأن إيران ربما تستطيع أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشعر نتنياهو بخطر على حياته السياسية، وبالتالي وقام بتنفيذ هذا الهجوم. وللأسف يعني استطاع أن يحقق بعض الأهداف ويختال عدد من القيادات السياسية والقيادات العسكرية في إيران. طبعا إلى هنا إسرائيلية استطاعت أن تنجز شيئا ما، ولكن الغباء الإسرائيلي والغباء الأمريكي أنهم لا يفكرون أنه ماذا سيحدث يعني بعد ذلك، يعني وما هي تبعات هذه الجريمة.
طيب
الآن منذ لحظات بدأت إيران بالرد، وأخذوا يذوقون تبعات هذه الجريمة.
طيب.
إيران أطلقت
نعم
يعني عشرات الصواريخ البالستية على تل أبيب وعلى مناطق مختلفة في فلسطين المحتلة، وأصابت بعض هذه الصواريخ نقاط حساسة جدا منها وزارة الدفاع الإسرائيلية، أو منطقة جدا ملاصقة لوزارة الدفاع، وكبدت الكيان الإسرائيلي خسائر كبيرة. والهجوم الإيراني والرد الإيراني هو مستمر. إسرائيل أيضا هي تقوم الآن يعني في هذه اللحظة أيضا هي تحاول يعني أن تشن هجمات، ولكن الوضع الإيراني وضع الإسرائيلي
طبعا سيد مصدق، إطلاق صواريخ 200 صاروخ باليستي حتى الآن باتجاه كيان الاحتلال ضمن موجة الرد الأولى طبعا، ولكن سيد الكريم، ما خلفيات العدوان الصهيوني على إيران؟ وهل يعكس تصعيدا استراتيجيا أم مجرد رسالة محدودة؟
لا يعني ليست رسالة محدودة، يعني شنو رسالة محدودة؟ واضح يعني إسرائيل لا تريد أن ترى دولة كإيران دولة مستقلة، دولة تعادي الصهيونية، دولة تدافع عن الحق الفلسطيني. وهذا الأداء أداء مستمر، ليس هو الأداء الأول، هذا الأداء مستمر. وبالتالي إسرائيل اليوم الذي يحارب إيران ليست إسرائيل وحدها، أمريكا وكل القوى الغربية، كل القوى الاستكبارية، كل قوى الشرق على الأرض يحاربون إيران بسبب أنها دولة مستقلة تريد أن تقف على قدميها، تريد أن تتحول إلى نموذج في هذه المنطقة، وبالتالي يحاربونها. يعني هذه الحرب هي مستمرة منذ انتصار الثورة، يعني قبل أكثر من 44-45 سنة، وبالتالي هم يتآمرون دائما على هذه
الثورة. طبعا أستاذ مصدق، سرعة الرد الإيراني رأيناه الآن، وبدأ بالرد وهناك 200 صاروخ باليستي وقعت في تل أبيب، ووسائل الإعلام الإسرائيلية تقول أن الصواريخ الإيرانية أصابت مقر وزارة الحرب في إسرائيل. ولكن ما قراءتكم لسرعة الرد الإيراني على عدوان الاحتلال، حيث تعرضت تل أبيب لضربات بالصواريخ الإيرانية مع فشل منظومات الاحتلال في اعتراضها؟
طبعا إيران يجب أن ترد، يعني جانب الإسرائيلي شن هجومه، وبالاستفادة من التكنولوجيات المتطورة التي توفرها لو الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ بهذا الهجوم. ومن الطبيعي يعني إيران أن ترد، وإيران هي كانت قد حذرت قبل هذه الجريمة بأنها سترد فور وقوع أي حماقة من قبل الجانب الإسرائيلي، وبالتالي إيران بدأت في هذا الرد. أنا أعتقد يعني إيران استطاعت أن تقيم حاليا يعني توازن دفاعي هجومي مع الكيان الإسرائيلي، يعني لكن حتى الآن هذه بداية هذا يعني بداية الفصل، ولكن
نعم.
أو هذا هو الفصل الأول، ولكن هناك فصول أخرى للرد الإيراني، وإيرانية مستمرة. يعني إذا استمرت إسرائيل، إيران أيضا سوف تكون مستمرة، لأن إسرائيل عندما استهدفت إيران، يعني إذا إيران لم ترد عليها وبالسرعة يعني الممكنة، هذا سوف يعني يجعل الإسرائيلي يشعر بأنه كان إيران ضعيف.
طيب أستاذ مصدق، هل سيتضمن الرد الإيراني استهداف لشخصيات هامة في كيان الاحتلال برأيك؟
طبعا هذا قرار يعني نحن لا نعرف هذا الشيء، يعني هذا واضح، يعني إيران تستهدف تضرب مثل ما ضربت إسرائيل يعني بالمثل، وبالتالي يعني إيران عندما تضرب وزارة الحرب الإسرائيلية هذا شيء واضح، يعني ربما تستطيع أن تصل إلى بعض هؤلاء، تضرب مناطق أمنية، مناطق حساسة. ولكن وضع بين إسرائيل وإيران تختلف، إيران ليست دولة تتدخل في شؤون الآخرين، يعني المخابرات الإيرانية ليست المخابرات الموساد، وهي متغربلة في كل مكان، تتدخل في كل مكان، تتكب، لا توجد عاصمة على الأرض لم يكون الموساد ينفذ أعمال اغتيالات فيها. إيران تختلف، وبالتالي الفرق هنا إيران حاليا يعني تضرب إسرائيل فقط بالصواريخ والمسيرات، هم جاءوا بجواسيسهم على الأرض بالموساد، ولديهم أفراد مجندين، لديهم خطط، لديهم ميزانيات ضخمة صرفوها، لديهم جهد طويل، وبالتالي ربما أعمالهم تشاهد أكثر. ولكن إيران تحارب بالنبل، بالشرف، تحارب يعني حرب نظيفة، حرب شريفة، حرب يعني لأن الحرب هي أخلاق أيضا، يعني لها أهداف خاصة. وبالتالي الجانب الإسرائيلي يعني هو من بدأ هذه الحرب، يعني هم باغتوا إيران، كذبوا على إيران، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أكبر كذاب على الأرض، يعني هو قبل يوم من وقوع هذا الهجوم أخذ يطمئن إيران ويقول سأدخل مع إيران اتفاق، وهذا سأعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطور إيران، وأنا أحب الشعب الإيراني، وأنا كذا وكذا، وأنا قلت لنتانياهو لا تضرب، ولكن ربما نتانياهو يضرب، ولكن أنا قلت أنه بعد الانتخابات، ولكن يعني كذب وباغت القيادة الإيرانية، بحيث شعرت بأن الضربة ربما حاليا ستؤجل إلى بعد المفاوضات. واليوم نتانياهو يعترف، يقول نحن استفدنا من عامل التضليل والتمويه وخدعنا إيران، نحن والولايات المتحدة الأمريكية كنا على تنسيق كامل وبحثنا هذه الخطة من قبل أسبوع، ويعني يعترف. ويعني ترامب بالأمس يتحدث في حين أنه قبل ذلك بأيام كان متفق ويعلم غدا هناك هجوم، يعني لاحظ يعني رئيس دولة كبرى تعتبر نفسها دولة عظمى تكذب وتراوغ، يعني حتى الآن يعني حربهم حرب نفسية، يعني عندما شنون هجوم على إيران كل إمبراطوريات العالمية تضخم الهجوم، تأتي بإحصائيات كاذبة، في حين الآن إيران تضرب ونشاهد الفضائيات تبث هذه الصور،
الآن نشاهد العالم وهي تبث،
يحاولون أن يشككوا بقيمة الرد الإيراني.
لا طبعا هناك لا يوجد تشكيك، فالعالم تبث بشكل مباشر، والصواريخ الإيرانية تضرب مقر وزارة الحرب في تل أبيب، والدفاعات الجوية الإيرانية تسقط مقاتلتين إسرائيليتين وتأسر أحد طياره. ولكن بعد حصول إيران على معلومات دقيقة على منشآت الاحتلال النووي وبدقة، هل ستستهدف الصواريخ الإيرانية منشآت الاحتلال كمفاعل ديمونة؟
بالتأكيد إيران تستهدف، يعني هناك منشآت نووية، منشآت أبحاث نووية عسكرية، هذه سرية. إسرائيل دائما كانت تقول أنا ليس لدي برنامج نووي سلمي، تكذب، وهي ليست عضو في الوكالة الدولية، ثم تأتي وتمتلك الصواريخ والقنابل النووية ورؤوس نووية ثم تأتي وتتهم إيران بأنها تريد أن تصنع قنبلة نووية أو أنها تمتلك. يعني لاحظ الدول الغربية نفس الشيء، يعني هم أيضا يتحالفون مع إسرائيل ويضغطون على إيران في حين أنهم طوروا الترسانات النووية الإسرائيلية وهم من زودوها بكل هذه التكنولوجيات ويكذبوا على العالم. وبالتالي إيران استطاعت أن تستحوذ على كمية يعني أعداد كبيرة من التقارير السرية من داخل تل أبيب وتم إخراجها ووصلت إلى طهران. وفيها نقرأ يعني كيف يتعاون الأوروبيين، تعاون الأوروبيين في تأسيس وتطوير السلاح النووي والترسانة النووية السرية الإسرائيلية، كل هذا موجود. وحتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الروسي مديرها هو أيضا جاسوس إسرائيلي، يعني وثائق تكشف أنه هو جاسوس يتعاون مع إسرائيل ينقل لها معلومات. يعني عندما كانت إيران تبعث رسائل سرية إلى الوكالة الدولية حول برنامجها، هو كان يبعث نسخة إلى الإسرائيليين، ثم استطعنا نستحوذ على هذه الرسائل وجئنا بها إلى طهران، وهي تؤكد بأن هذا المدير العام جاسوس. لذلك إيران دائما كانت تقول هذه الوكالة تسيس، هذه الوكالة لا تعمل بمهنية، واليوم أصبح حق إلى جانبها بعد أن توصلنا إلى هذه الوثائق. يعني هذا الشيء أصبح في حكم مؤكد، إيران سوف تنشر هذه الفضائح فضيحة فضيحة وتبرزها للإعلام حتى يطلع كل العالم على حقيقة خاولة.
طيب بعد طبعا هناك نرى الآن أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى والغربي والأوسط وصفد ومحيطها، وبدأت الموجة الثانية من الرد الإيراني تستهدف المنطقة الشمالية من تل أبيب، كيف تعلق سيد الكريم؟
نعم، هذا الرد الإيراني هو على موجات، لأن الإسرائيلي استهدف إيران بخمس موجات وإيران سوف تستهدفه أيضا بخمس موجات، يعني هذا الشيء سوف يستمر حتى الصباح يوم غد. وبالتالي هذه الموجة الثانية تستهدف المناطق الشمالية، والموجات الأخرى أيضا تستهدف مناطق أخرى، وهناك أهداف كثيرة. إيران سوف تضرب يعني مئات الأهداف الإسرائيلية. أنا قلت يعني بالأمس أو اليوم كان لدينا جمعة سوداء بسبب الجرائم الإسرائيلية، ولكن غدا سيكون السبت والسبت الأسود للإسرائيليين.
تل أبيب، نعم.
نعم، بكرة يعني بعد أن تكتمل هذه الجولات الخمسة، هجمات يعني الجولات الخمسة للرد الإيراني، حين ذاك نعم. وإذا أرادت إسرائيل أن تستمر وترد على هذا الرد الإيراني، هذه المرة إيران أيضا سترد بقوة أكثر، هذا ما وعدت به إيران. إيران تمتلك مخزون هائل، واستشهاد بعض قادة الحرس هذا لن يؤثر على إيران. إيران دولة مؤسسات، وكل قائد ولديه بديل كان يعمل معه، وبالتالي لن يتغير شيء على أي حال. هؤلاء نالوا شرف، فازوا بشرف الشهادة وذهبوا إلى الجنة، وباقي أيضا يؤدون واجباتهم، وسوف لن يكون بإذن الله أي خلل في القيادة العسكرية في إيران.
أستاذ مصدق، أرجو أن تبقى معنا فاصل قصير، ومن ثم نعيد نواصل معكم الحوار في هذه التغطية. أعزائي الكرام، تابعونا بعد الفاصل.
غزة والهنية كل دم وقع لجل القضية، من قلنا ما ترجع سمية، الشام صارت زينبية، الشام صارت زينبية، توظف الرضا وبرض القدس صلى علو يا نعلي المارك عبس لله علو يا نعلي المارك عبس لله جنزل ارعد احصد واستأصل افتح ابواب النيران لا ترحم وكر الشيطان لا ترحم وكر الشيطان
نعود اليك استاذ مصدق بور الخبير الاستراتيجي من ايران معنا في هذه التغطية الخاصة. استاذ مصدق, يعني إيران قالت بأنها لن تشارك بالمحادثات يوم الأحد على خلفية العدوان الإسرائيلي. يعني السؤال يطرح نفسه هو أن الحقوق والسيادة والأمن هل يتحقق بالمحادثات أم بالقوة مع هكذا عدو متغطرس؟ سيد مصدر تسمعني؟ يبدو الخط انقطع, نعود إليه حين يتسنى الاتصال. دانت بغداد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات. المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي دعا مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة وملموسة لردع هذا العدوان, مؤكدا أن بيانات التنديد لم تعد كافية بل يتعين أن يتم تفعيل الموقف الدولي إلى خطوات عملية. وكان العراق أعلن إغلاق مجاله الجوي وتعليق حركة الطيران في كل أنحاء البلاد بعد العدوان الإسرائيلي على إيران. نعود أعزائي الكرام إلى الأستاذ مصدق بور معنا الآن عبر الهاتف. طيب نعود إليه أعزائي الكرام إلى نواصل معه هذا الحوار. وأستاذ مصدق, يعني كما تعلم إيران قالت بأنها لن تشارك بالمحادثات يوم الأحد على خلفية العدوان الإسرائيلي اليوم. يعني السؤال اللي يطرح نفسه أستاذ مصدق هو أن الحقوق والسيادة والأمن هل يتحقق بالمحادثات أم بالقوة مع هكذا عدو متغطرس؟
نعم, إيران من الطبيعي إيران لا تشارك, يعني وسوف هل تعلق يعني المشاركة في اجتماع في المفاوضات الجولة السادسة من المفاوضات التي كان من المقرر أن تعقد يوم الأحد المقبل. والسبب واضح, يعني هذا ليس أسلوب تفاوضي, يعني الولايات المتحدة الأمريكية تراوغ تتفاوض مع إيران ثم تفرض عقوبات ثم تتفق مع إسرائيل في الخفاء ثم يشنوا هذا الاعتداء هذا العدوان على إيران. طيب يعني هذه المفاوضات, ما معنى هذه المفاوضات؟ يعني ترامب يضحك على دخول العالم ويكذب ولا يخجل, هو رئيس دولة كبرى في العالم ويأتي ويهبط إلى مستوى مجرم معتوه كنتانياهو يبحث عن مصالحه الخاصة ثم يريد أن يتفاوض مع إيران ويريد أن يتنمر على إيران ويفرض شروطه على إيران. إيران قالت له بأن أولا خط أحمر التخصيب, لا رجع عن التخصيب, ويحاول أن يجبر إيران, ولكن إيران هي لن تتراجع. ربما إيران قبل هذا الهجوم ربما كانت تفكر بأنها قد تخفف من شروطها, ولكن عندما وقعت هذا إيران تصاعد, سوف تصاعد شروطها, سوف تطالب بأن يبقى التخصيب بنسبة 60%, هذا أقل ما ترضى به. وإيران سوف لن تتراجع مطلقا عن حقها النووي. من حق إيران, إيران عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي, من حقها أن تكون لديها برنامج نووي سلمي. إسرائيل هي لا يحق لها أساسا أن تمتلك برنامج نووي لا سلمي ولا غير سلمي, وهي الغير موقع لمعاهدة حظر الانتشار النووي, ولا هي عضو في هذه الوكالة. ثم تتدخل في شؤون هذه الوكالة وتأمرها وتحول مديرها العام إلى جاسوس وتتآمر على بقية الدول المستقلة, وبالتالي إيران لا تشارك. إيران علقت لأنها تريد أن تثبت يعني فشل هذه المفاوضات هذا يعني فشل ترامب. يعني ترامب كل مشاريعه وكل أكاذيبه التي أعلن عنها عندما جاء إلى السلطة يعني في الدورة الثانية لم يحقق أي منها، فشل في كل شيء، بقيت فقط الورقة الإيرانية، وكان يأمل أن يستطيع من خلال الورقة الإيرانية أن ينال جائزة نوبل ويبرز نفسه كزعيم السلام في العالم. هذه الورقة أيضا سقطت من يده بسبب نتنياهو وبسبب قضائه وجريه وراء نتنياهو. بالتالي أنا أعتقد إيران سوف تستخدم أسلوب آخر في التعامل مع ترامب، يعني تجه إلى أساليب أخرى تناغما مع الأصوات الموجودة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتقد ترامب وتحارب ترامب وتريد أن تسقط ترامب. إيران سوف تتحرك في ذلك النطاق، وسوف لن تعطي أي امتياز لهذا الرئيس.
إذن أستاذ مصدق، ما هو الهدف من هذا العدوان بهذا التوقيت في ظل محادثات حول الملف النووي الإيراني؟
الهدف واضح، يعني نتنياهو وصل إلى طريق مسدود. نتنياهو وصل إلى طريق مسدود، وهناك معارضة وهناك خناق حوله في داخل إسرائيل، هناك مشاكل له مع بعض الأمريكيين، وبالتالي هو يريد أن ينقذ نفسه، يعني ينقذ نفسه، يريد أن يكون دائما يعني يشعل حروب وينشغل بهذه الحروب وبهذه الأزمات حتى يبرر وجوده وحتى يقول بأن إسرائيل أمام خطر وجودي. ولذلك ترامب هو وجد من المفاوضات الإيرانية يعني فرصة ذهبية بالنسبة له للعبث بهذه المفاوضات حتى يستطيع أن يجعل إيران تتواجه مع مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحدث حرب في هذه المنطقة، وهذا لصالح، يعني هذا هو السبب الأساسي بالنسبة لترامب. السبب الثاني أيضا أداء نتنياهو أيضا لإيران، لأن إيران دولة إسلامية دستورها يعني يساند فلسطين، وبالتالي إيران تدافع عن الحق الفلسطيني، إيران ساندت المقاومة الفلسطينية، إيران تساند أي تحرك ضد الصهيونية في العالم، وبالتالي هذا أداء يعني، وهو يريد أن ينتقم، ويشعر أن إيران إذا استطاعت من خلال الاتفاق النووي أن يعني تكرس وجودها ويعترف بها ويكون لها دور طبيعي في المنظومة السياسية العالمية، هذا ليس من صالحه، وبالتالي هو شن هذا الحرب أملا بأن ترد إيران وحتى تتدخل أمريكا وتشتعل الحرب ويتدخل الغربيون، وهو يعيش في وسط هذه يعني في ظل هذه الأزمة التي يخلقها.
نعم، إذن كيف ترى الموقف الدولي في ظل هذا العدوان، وأين هي المنظمات الدولية من هذا العدوان؟
الموقف الدولي عندما يكون رئيس الوكالة الدولية جاسوس إسرائيلي ويبعث بوثائق يقرأ الفاتحة على هذه المنظمات، كل هذه المنظمات هي أدوات ضغط يتعامل بها الأمريكي بالزواجية مع شعوب العالم، يعني يسلطوا على شعوب العالم، يعني على الدول المستقلة وتحت حجج وتبريرات حقوق الإنسان وما إلى ذلك، وهم يرتكبون يعني وينتهكون كل معايير حقوق الإنسان ويستفيدون يعني من هذه المنظمات حتى يقمعوا بها بقية الدول ويعثروا على ذرايا وأسباب ووسائل كي يفرضوا حروب على الدول المستقلة. يعني الموقف موقف مخجل كان للأسف، يعني ربما كانت هناك مواقف جيدة من بعض الدول العربية، وهي أيضا ليست في مستوى الطموح، إنها تحذر إسرائيل وتنتقد اثبت دين عدوان اسرائيل على ايران، هذا شيء واضح. الموقف السعودي هكذا كان، الموقف العماني، موقف حتى الاردني الكويتي، ولكن هذه مواقف ليست، حتى روسيا يعني حتى الدول الاخرى ايضا مواقفها لم تكن بمستوى الطموح. يعني عندما شاهدنا هذه الدول عندما تمت المصادفة على مشروع القرار الترويكا ضد إيران في مجلس فكام الوكالة، شاهدنا يعني مواقف، عرفنا حقيقة هذه الدول من خلال المواقف. يعني كانت هناك دول صديقة نعتبرها صديقة، كنا نتوقع منها أكثر من ذلك. حتى روسيا كنا نتوقع أن تنجز صفقتها معنا في موضوع المضادات المقاومات الجوية S-400 لم تسلم إيران، وهي اليوم تتفرج. يعني هذه حقيقة مرة، ولذلك إيران يجب أن تعتمد على نفسها وعلى شعبها وعلى قدراتها الذاتية. يجب أن تتحالف مع المسلمين المخلصين ومع الدول المستقلة، الدول الحقيقية، الدول التي فعلا هي تريد مصلحة شعوبها. وبالتالي لابد من أن تكون هناك قراءات جديدة، مواقف مخجلة جدا جدا. الموقف الأوروبي أسوأ موقف، يساندون هذا المجرم الذي ينتهك القوانين الدولية، وهم أيضا ينتهكون القوانين الدولية، يمدون هذا النظام بكل أنواع الأسلحة المتطورة. كان إسرائيلي في طوفان السابع من أكتوبر، طوفان الأقصى، هو كاد أن يعني يسقط نهائيا، يتهاوى. ثم جاءت أمريكا وجاء الغربيين وأنعشوا هذا النظام، هذا الكيان، وزودوه بإمكانيات كبيرة بحيث أصبح اليوم قادرا على أن يقوم بتدمير العديد من البلدان الإسلامية. يعني كان إسرائيلي ولا شيء، هو يستفيد من يعني حاليا يحارب بطائرات أمريكية F-15 F-16 F-35 من قنابل يعني خارقة هي الصخور، كلها تجهيزات تكنولوجيات أمريكية، أيضا من غطاء استخباري أمريكي بريطاني ألماني، ومن أسلحة محظورة دول أوروبية تمنحه. يعني هذا هو الواقع، ولا إسرائيلية لا شيء. أما القدرة الإيرانية قدرة ذاتية، لا أحد يمنح إيران أي سلاح، الإيرانية تصنع السلاح الذي تحتاجه وليس هناك من يساعده. وبالتالي رغم ذلك الإرادة الإيرانية قوية.
نعم، شكرا لكم أستاذ مصدق كور، الخبير الاستراتيجي معنا من إيران، على هذه المشاركة والإيضاحات القيمة. إلى اللقاء بإذن الله عز الكريم.
أوحى إليها زلزلي يا أرض فالجند علي، فجر لثائر قادم في الأفق قد لاح الخبر، طوبى لجيش المنتظر، طوبى لجند القائم. جهزوا الجيش فيوم الثائر قادم، عبئوا الجند بلطم في المآتم، اطلبوا ثار الحسين والفواطم، لا تغابوا الموت يا أشياع حيدر، وعد السماء ما رمى يرمي الإله في الأدى، من كربلا نسف ولا هز العروش وانتصر، جار الزمن يا ابن الحسن أقدم إمام المنتظر، رغم الردى أهل الفدا فوض علي من كسر، أبناؤك الثوار يا كربلاء الثار، إن عامل الأحرار جند الحسين ثار، جند الحسين ثار. تروي الثغور ما جرى عن بأس جند حيدر، عن غيرتي عن قادتي، عن سر بذل الأنفس، عن وعد بيت المقدس، عن سجدتي عن رايتي. نحن روض شق أرتالا وعسكار، منا عباس جواد منا حيدار، فارس نور سراج ثم جعفر، منا أبطال فدوا أطفال غزة، من عاملة في القافلة أسد تنادي يا علي، أهل اليمن يا ابن الحسن تخزي العدا يا علي، جند النجف ترمي الهدف والبأس من بأس علي، يوم الغضب جاء العجب من أرض طوس يا علي، مصطفى المختار هم فتية أبرار، هم جرد البتار جند الحسين ثار.
تحية طيبة لكم أعزائي المستمعين في هذه التغطية الخاصة والتي بدأت بالرد الإيراني بشكل قوي وقاسي، وبدأت عملية الوعد الصادق ثلاثة من قبل قليل برمز علي بن أبي طالب. بدأت الموجة الثالثة من الصواريخ الإيرانية على كيان الاحتلال الإسرائيلي. الإعلام العبري يقول صفارات الإنذار تدوي في حيفا وبئر السبع إضافة إلى مناطق وسط إسرائيل. تعتيم شديد على مكان سقوط الصواريخ الإيرانية في إسرائيل، والكيان الإسرائيلي طلب من الإسرائيليين أن لا يقوموا بتصوير الحدث والهجوم الإيراني. وهناك سقوط طائرتين مقاتلتين إسرائيليتين وأسر أحد طياريه. تمكنت الدفاعات الجوية لمدينة طهران من تدمير مقذوفات معادية أطلقها الكيان الصهيوني في سماء العاصمة الإيرانية وصد الهجوم. أكدت مصادر إيرانية التي وقعت اشتباكات جوية في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، مشيرة إلى إعادة القوات المسلحة نشر وتفعيل قدراتها الدفاعية. وفي محافظة قوم المقدسة اشتبكت قواعد الدفاع الجوي مع أهداف معادية ونجحت بإسقاط مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو. إلى ذلك استشهد نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بغارات للاحتلال على محافظة أذربيجان الشرقية. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، ودانت الجامعة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أن استمرارها يهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء الصراع ومنع خروج الوضع عن السيطرة. في سياق متصل اعتبرت الخارجية المصرية عدوان الاحتلال على إيران تصعيدا خطرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن الحلول العسكرية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. دان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشدة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية ضد إيران. وفي السياق أكد الشيخ قاسم أنه لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان سوى إسكات صوت الحق المساند للشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والمنطقة. وجدد الشيخ قاسم تأكيده على تمسك حزب الله والمقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بنهج المقاومة وتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها. دان مكتب آية الله السيد علي السيستاني عدوان كيان الاحتلال على إيران، والذي تسبب باستشهاد مجموعة من المدنيين العلماء والقادة العسكريين بالإضافة إلى مدنيين. ونددت المرجعية الدينية في العراق مهاجمة الاحتلال عدد من المؤسسات والمراكز العلمية في البلاد، مضيفة أن ذلك يظهر مجددا خطورة كيان الاحتلال وعدوانيته. استنكرت رئاسة منطقة كردستان العراق العدوان الصهيوني على إيران، معتبرة استخدام القوة العسكرية تهديدا خطيرا على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت رئاسة منطقة كردستان أن مثل هذه الخطوات تزيد من توتر واضطراب المنطقة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في اتخاذ خطوات تمنع المزيد من التصعيد والعمل على كبح تفاقم الأوضاع. قال الإعلامي في الضفة الغربية فارس الصرفندي أن الإعلام الإسرائيلي منتشي كما هو الحال في قيادة الاحتلال. وأوضح الصرفندي أن الحديث جرى عن اعتراض عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي وصلت للأراضي الفلسطينية.
الإسرائيلي منتشي كما قيادة الاحتلال الإسرائيلي. الإعلام الإسرائيلي أيضا يحاول أن يستشرف الرد الإيراني المقبل. قبل قليل تم الحديث على أنه بالفعل تم اعتراض عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية التي وصلت فعلا إلى الأراضي الفلسطينية، ولكن هم يعتقدون أنه لن يكون هذا هو الرد الإيراني، يعني هذه مقدمة للرد الذي يحضر ويتم التجهيز له في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اليوم بدأوا يتحدثون عن أعداد الصواريخ الباليستية التي ستطلق من طهران أو من إيران إلى الأراضي الفلسطينية. بدأوا يتحدثون أن هذه الصواريخ بعضها يستطيع أن يحمل ما قيمته طن أو طن ونصف من المتفجرات، وأن هذه الصواريخ أين ستصب وكيف ستصيب وهل سيكون وأين سيكون المكان الذي ستدكه. طبعا هذه كلها أسئلة الآن تسأل في الكيان الإسرائيلي، لكن أنا لدي مجموعة من الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن هذا الاحتلال بيساره ويمينه بمن يدعون التسوية أو بمن يدعون أنهم حمامات سلام ومن يدعون أنهم صقور، هم في نهاية المطاف ذات الاتجاه ولا يتغيرون عند العدوان، وإنما تظهر وجوههم الحقيقية عند العدوان. لذلك كل التصريحات التي صدرت من اليمين ومن المعارضة تبارك هذه العملية، من يائير جولان، من يائير لبيد، إلى بيني جانس، إلى أبيجدور ليبرمان، وهنا أتحدث عن أقطاب المعارضة، مرورا بأعضاء الحكومة من بنيامين نتنياهو إلى وزير الخارجية سعر، مرورا ببن كبير وسموتريتش، حتى الحريديم المتدينين الذين يعتبرون بأنه إقامة دولة إسرائيل هو جريمة ضد الرب، حتى هؤلاء يباركون هذه العملية لأنه هم يعتبرون بأن إيران هي الخطر الداهم الذي يظنون أنهم توقف. الأمر الملاحظة الثانية أن إرشادات الجبهة الداخلية هذه المرة تختلف عن كل المرات الماضية وأكثر من ذلك. بالعادة الإرشادات والتوجيهات التي تصدر عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول للإسرائيليين لا تخافوا، تقول للإسرائيليين أنه التزموا فقط بالتعليمات وأنه لن يصيبكم ضرر. الآن الجبهة الداخلية تتحدث عن أن هناك ثمن كبير ستدفع إسرائيل مقابل هذه الضربة، وأن هناك أيام طويلة قد يلجأون بها ويذهبون بها إلى الملاجئ. عليهم أن ينتظروا يعني رد الفعل الإيراني وأن يكونوا مهيئين لكل حدث، وأن ما قامت به يعني أو ما قام به الجيش الإسرائيلي هذه الليلة وفجر هذا اليوم هو من أجل الدفاع عن الوجود الإسرائيلي، وانتبه إلى كلمة الوجود، يعني أنهم متهيئين لأمر كبير جدا ويعرفون أن الرد الإيراني لن يكون ردا عاديا. الأمر الثالث والأخير الذي أريد أن أقوله، وهو مرة أخرى إصرار الكيان الإسرائيلي على أن يقول للعالم وللجمهورية الإسلامية أن الولايات المتحدة لم تكن بعيدة عن هذا العدوان، وأن الولايات المتحدة كانت تعرف بهذا العدوان، وأن الولايات المتحدة هي جزء لا يتجزأ من هذا العدوان. أضيف إلى ذلك أن هناك بعض الإسرائيليين الذين ألمحوا، طبعا أقصد الصحفيين والمسؤولين الإسرائيليين، ألمحوا إلى أن هناك اتفاقيات غير معلنة مع بعض الدول الخليجية لاعتراض أي صواريخ ستخرج من الجمهورية الإسلامية تحت ما يسمى يعني اتفاقيات سرية للدفاع المشترك، وهذه الكلمة لأول مرة يتم استخدامها من قبل الإسرائيليين.
دانا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدوان الاحتلال على إيران واعتبرها استفزازا واضحا وتجاهلا للقانون الدولي، وطالب أردوغان المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة الاحتلال التي تستهدف الاستقرار العالمي والإقليمي، مشددا على أن الكيان رفع استراتيجيته في إغراق المنطقة بالدماء وزعزعة الاستقرار إلى مستوى خطير للغاية. وأضاف أن هذه الهجمات التي تأتي في وقت تكثفت المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتزايدت الضغوط الدولية ضد جرائم الاحتلال في غزة تظهر عقلية الكيان في تجاهل القوانين الدولية. والآن أعزائي الكرام، نرى بأن هناك انقطاع الكهرباء في تل أبيب بعد الهجوم الإيراني، وشهود عيان يوثقون لحظة إصابة مقر وزارة الحرب الإسرائيلية بصاروخ إيراني.
الله أكبر، خوم الإير أحمر، يا شيعة الكرار، يا نخوة الحمزة، يا من تحزمتم بالمجد والعزة، واساكم الليل الأطفال في غزة، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل، رصوا الصفوف وكبروا ثأرا لكل قتيل، المجد للإسلام والموت لإسرائيل. الله أكبر،
ما تركناك يا ابن الحسين، ما تركناك يا ابن الحسين،
خومني رحمة،
الله أكبر، خومني رحمة، الله أكبر، خومني رحمة.
أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخرزكم يوما بأحداقي، أنتم ومن أنتم شداد آفاقي، قاومتم إخرزكم يوما بأحداقي، كأس الفداء أسقى والمصطفى ساقي، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، الأرض والأعراض والأطفال لن ننسى، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس، سنبيدكم باسم النبي ونحرر القدس. الله أكبر، خومنا
إلى. نعم أعزائي الكرام، وصلتنا رسالة من أبو محمد مهدي من اليمن، وهي تقول هذه الرسالة: اللهم انصر إيران نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين، يا الله بحق محمد وآل محمد، انتصارات إيرانية تشفي صدور قوم مؤمنين، ونبارك لإيران اسقاط الطائرتين الحربيتين وأسر أحد الطيارين الصهاينة، نصر من الله وفتح قريب، نحن الآن نسبح الله كثيرا ونحمده على الانتصارات الساحقة والضربات المسددة والموفقة باتجاه كيان الاحتلال المؤقت. شكرا لأبو محمد مهدي على هذه المشاركة. هناك أيضا مشاركة من علي القفلي من اليمن يقول: ندين نحن الإعلاميين الأعمال الإجرامية التي أقدمت عليها إسرائيل، أو بالمعنى الأصح الكيان المحتل الغاصب، من أعمال إجرامية في حق دولة إيران، من استهداف البنى التحتية واستهداف الرجال، وندعو كل أحرار العرب والمسلمين وحكوماتها الوقوف إلى جانب دولة إيران والتعاون معها وردع الكيان الغاصب وأمريكا ومحاسبتهما على أفعالهم الإجرامية التي تمس كرامة دول محور المقاومة العربية. هذا، ونوجه رسالتنا لجميع الأخوة والأخوات الإعلاميين العرب والمسلمين كافة لعمل بيان إدانة تضامنا مع دولة إيران الحبيبة. الإعلامي علي القفلي، شكرا لكم الأخ علي القفلي من اليمن على هذه المداخلة. إذن نأخذ هذا الاتصال الهاتفي من أبو سارة من اليمن. السلام عليكم أبو سارة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إن هذا الهجوم الإسرائيلي المباغت على دولة إسلامية لم نرى أي شجب من الجامعة العربية أو من الدول الإسلامية، وكأنهم مؤامرة تشمل الكل. والله إن من يدفع فاتورة الحرب هي دول الخليج الفارسي، ولكن ما الذي يريدونه من إيران الإسلامية؟ لأنها تقف مع المسلمين في كل أنحاء العالم، مع لبنان، مع اليمن، مع العراق وما يتعرض له، وكذلك مع فلسطين. هم اليوم يريدوا أن يزعزعوا أمن واستقرار طهران، يريدوا أن لا يكون لطهران أي قوة أو أي صوت في المنطقة والشرق الأوسط. يجب على طهران إغلاق مضيق هرمز فورا، وعلى اليمن إغلاق باب المندب فورا، وتكون حربا شاملة. نحن والله معكم قلبا وقالبا، ونحن على الآد ماضين، لن يردنا إلا أيدينا على الزناد، ونحن جاهزين، لأن هذا العدو المتغطرس بقيادة أمريكا وفرنسا وكذلك بريطانيا وكل دول الغرب الكافر يريد تدمير إيران ومفاعله النووي. ولكن أليس إسرائيل تمتلك قنبلة ذرية وكذلك تمتلك مفاعل نووي؟ فأين هم مما تمتلك الأعداء والذي يشكل خطر على الأمة الإسلامية وعلى الشرق الأوسط بأكمله؟ أين موقف العرب والمسلمين الذين لا زالوا متخاذلين؟ هم اليوم يستفردون بدولة كلا دولة، إما أن يكون محور المقاومة أن يضرب من كل الأماكن، من لبنان، من العراق، من سوريا، من اليمن، وهناك دول أخرى ستشارك مع إيران ومع موقف إيران فيما يتعرض له باغتيالات وقتل القادة والمدنيين. فيجب الرد المزلزل، ألا يضعوا فرصة للعدو أن يأخذ أنفاسه أو يعيد ترتيب صفوفه. فيجب أن تمر الحرب شاملة وليست على إيران وإسرائيل وحسب. والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. أبو سارة من الساحل الغربي، محافظة الحديدة.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. شكرا لكم أبو سارة من اليمن على هذه المداخلة. طبعا أعزائي الكرام، خبر عاجل يقول: مصادر عبرية تقول 17 مصابا إسرائيليا على الأقل جراء الهجوم الإيراني. نعم أعزائي الكرام، إعلام احتلال عن مسؤولين يقول عشرات المباني والمركبات تعرضت للإصابة بالصواريخ ولم يعهدوا مثل هذا الهجوم من قبل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الكيان الصهيوني أعد لنفسه مصيرا مريرا وأليما بعدوانه على إيران. وفي رسالته للشعب الإيراني أشار سماحته إلى أقدام الكيان على ارتكاب جريمة باعتداءاته على الجمهورية الإسلامية، مضيفا أن الاحتلال كشف عن طبيعته الخبيثة أكثر من أي وقت مضى عبر استهدافه للمراكز السكنية. وذكر سماحته أن رفاق الشهداء الذين ارتقوا بهذا العدوان سيتولون مهام زملائهم لمواصلة دربهم وإكمال مسيرتهم الجهادية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء محمد باكبور أن الجريمة الإرهابية لكيان الاحتلال باعتدائه على إيران لن تبقى دون رد. وفي رسالة وجهها إلى قائد الثورة الإسلامية شدد اللواء باكبور على أن أبواب جهنم ستفتح قريبا على هذا الكيان المجرم، مضيفا أن الكيان سيتجه نحو مصير مظلم وعواقب مدمرة. وحول العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية، نتابع هذا التقرير.
اللعب بذيل الأسد، هذا ما سمته الحكومة الإيرانية للعدوان الإسرائيلي على إيران. القصف الوحشي الذي استهدف المناطق المدنية والسكنية والعسكرية وأدى إلى ارتقاء شهداء وجرح مدنيين وعسكريين. أبرز ممن استشهدوا من القادة العسكريين قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وهو من مواليد عام 1960 بضواحي محافظة أصفهان، ودرس الهندسة الميكانيكية في العاصمة طهران. انضم إلى حرس الثورة الإسلامية بعد اندلاع الحرب مع نظام صدام في العراق، وتولى في أثنائها قيادة عدد من الفرق والمقرات الجوية والبحرية في جبهتي الغرب والجنوب. وفي عام 2009 تقلد قيادة القوة الجوية التابعة لحرس الثورة، ثم أصبح نائبا للقائد العام لحرس الثورة. وفي عام 2019 تم تعيينه قائدا عاما لحرس الثورة الإسلامية بعد منحه رتبة لواء، واستشهد في العدوان الإسرائيلي على طهران. الشهيد الآخر هو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، وهو من مواليد عام 1960 وأحد أبرز العسكريين المشاركين في الحرب مع نظام صدام، حيث خرط بصفوف حرس الثورة الإسلامية في عام 1980، وشغل باقري مناصب قيادية متعددة منها رئاسة استخبارات وعمليات القوات البرية ورئاسة استخبارات مقري كربلاء وخاتم الأنبياء. رقي إلى رتبة لواء عام 2008 وتولى منصبه الأخير في عام 2016 حتى استشهاده. العدوان الإسرائيلي استهدف أيضا قائد قوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية اللواء أمير علي حاجي زاده، وهو من مواليد عام 1962 وانضم إلى صفوف حرس الثورة في عام 1980، وشارك كقناص في عمليات عسكرية كبيرة. وبعد انتهاء الحرب مع نظام صدام التحق حاجي زاده بقسم الصواريخ في حرس الثورة، وكان من أبرز تلامذة مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني القائد الشهيد حسن طهراني مقدم. وفي عام 2009 تولى منصب قائد القوة الجو فضائية حتى استشهاده. ومن بين الشهداء اللواء غلام علي رشيد، هو قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، وتقلد منصب نائب القائد العام للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية. العدوان الإسرائيلي استهدف كذلك نائب رئيس العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد مهدي رباني.
أيوة أعزائي الكرام، نعود إليكم الآن إلى هذه التغطية الخاصة معي ضيف العزيز عبر الهاتف دكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور هاني زادة، السلام عليكم، محييك في هذه التغطية الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا. اسمح لي في البداية أقدم التعازي إلى الأمة الإسلامية والشعب الإيراني بمناسبة استشهاد كوكبة من الغادة العسكريين، وأيضا خبراء النووية والمثقفين بسبب العدوان الصهيوني الجائر ضد الجمهورية الإسلامية. وأهلا وسهلا.
طيب نبدأ معكم دكتور، برأيك ما هي طبيعة العدوان الإسرائيلي على إيران؟ هل هو هجوم مباشر أم هجوم عبر وكلاء؟ ما دلالات توقيته وأسلوبه؟
يعني حقيقة في تحليل ميداني وعسكري كل المعطيات أن الكيان الصهيوني بعد ما يقارب 20 شهرا من عملية طوفان الأقصى، وعدم استطاعة هذا الكيان لتغيير الموازنة الميدانية والخسائر التي لحقت بالكيان الصهيوني إنسانيا ولوجستيا وماليا، وصل إلى هذا الكيان إلى طريق مسدود. والتجربة تشير أن حينما الكيان الصهيوني يواجه أزمة داخلية وانتكاسات متتالية يحاول إلى نقل الأزمة إلى خارج الأراضي المحتلة. هذه العمليات التي صبيحة هذا اليوم أو فجر اليوم قام به الكيان الصهيوني نتيجة الانتكاسات التي يشهدها الكيان الصهيوني جراء عملية طوفان الأقصى منذ 20 شهرا. هذه الأمور تدل على أن الكيان الصهيوني يريد خلط الأوراق وجر الولايات المتحدة ودول أخرى لمتاهات حرب ليس لها نهاية، ولكن الجمهورية الإسلامية رغم الشهداء وكبار المسؤولين سرعان ما استعادت عافيتها وقامت في ضرب عمق الأراضي المحتلة. التقارير تشير أن عشرات الصواريخ ضربت المنشآت الحيوية داخل الأراضي المحتلة وبالتحديد تل أبيب وحيفا، وهذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية مستعدة لمواجهة مستمرة مع الكيان الصهيوني. التقارير تشير أيضا إيران استطاعت إصغار طائرتين من طراز F-35 الحديثة والمتطورة جدا، وهذه لأول مرة كما يقال أن هذه الطائرات يتم إصغارها بسبب تطورها والغدرة الهجومية التي تتمتع به هذه الطائرات. ولهذا السبب إيران رغبة ونزولا عند رغبة الشارع الإيراني والشعوب الحرة قامت بهذه العملية، عملية الوعد الصادق الثالث، وهذا يدل على أن إيران الآن أصبحت لديها سيطرة على كل الأراضي المحتلة وتستطيع ضرب عمق الأراضي والمنشآت الحيوية في الكيان الصهيوني.
طيب دكتور، ما الأهداف الاستراتيجية التي يسعى لتحقيقها الكيان من هذا العدوان؟ هل تتعلق بالبرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي أم عملية استيعاب تطورات الأحداث على صعيد الكيان؟
يعني الكيان الصهيوني يرى أن إيران وراء عملية